بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على دربه واتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا باب في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وسنذكر في هذا الباب والأبواب التي بعده. سنذكر هذا الحديث رقم 1419، وكثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب والأبواب التي بعده هي أحاديث سبق أن مررنا عليها. وهذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذان سيدا كهول أهل الجنة، إلا ما كان من الأنبياء ولا تخبرهما، إلا ما كان من الأنبياء ولا تخبرهما. الكهل هو الرجل من 30 إلى 50، فكل ما زاد عن 30 يمكن أن يسمى كهلا. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه، وإن كان الإسناد فيه كلام. وهذا الحديث فيه تنصيص على أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سيدان من أهل الجنة إلا ما كان من الأنبياء. وقوله ولا تخبرهما فيه دليل على جواز كتمان بعض العلم، فيه دليل على جواز كتمان بعض العلم. وهذا باب كبير تكلمنا عنه في غير مرة، يعني في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما كان رديفا، رديف يعني يركب خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق الله على العباد ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، ألا أبشر الناس إن كل من مات على التوحيد فإنه يكون من أهل الجنة؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الحديث مخرج في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. وفي غير هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت أنه ما أخبر عن هذا الحديث إلا قبل الموت تأثما، أي خروجا من الإثم حتى لا يكون من الذين يكتمون بعض العلم. فكتمان بعض العلم لحاجة أو ضرورة هذا أمر مقرر شرعا، وكان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تخبرهم، وبالفعل لم يخبرهم بهذا الحديث لأنه أخبرهم بعد أو تحدث بهذا الحديث بعد وفاتهما رضي الله تعالى عنهما، فما خالف علي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمعاذ رضي الله تعالى عنه لم يتكلم، قال: ألا أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أما إذا كنت تقصد حديث عبادة عندما أخبر به قبل أن يموت تأثما، أي خروجا من الإثم، إنما أخبر من لا يتكل. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فكأن الأمر مقترن بخوف الاتكال وترك العمل. فلو أخبر بهذا الحديث من لا يتكل لكان بذلك خارجا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحكم هنا معلل بعلة، فلو انتفت العلة انتفى الايه المعلول. ليس هناك علاقة بين كتمان العلم وبين الإفتاء. يمكن الإنسان أن يكتم بعض العلم حرصا على مصلحة راجحة، حرصا على مصلحة راجحة. يعني لو افترضنا مثلا إن قوم من الخوارج أمسكوا بك وقالوا لك هل تحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحلقين المشمرين، في المحلقين المشمرين هم الخوارج؟ لو قلت أحفظ وذكرت الحديث لقتلوك، لقتلوك. ولو قلت أو سكت، لو قلت لأحفظ أو سكت لتركوك. إذن أنت تكتم عنهم بعض من العلم، لماذا؟ للمصلحة. وعندنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما حدث الحجاج ابن يوسف الثقفي بحديث العرانيين أنكر عليه الصحابة الموجودون والتابعون، أنكروا على أبي هريرة، وكان ينبغي لأبي هريرة ألا يخبر بهذا الحديث. ليه؟ لأن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بهؤلاء الخونة فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم ثم تركهم في العراء حتى ماتوا. عذاب ولا مش عذاب؟ عذاب شديد. هو الحجاج بن يوسف الثقفي يعني لما يسمع هذا الحديث، الحجاج بن يوسف هذا كان في سيفه رهق وكان باطشا ظالما، فلما يسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده يعتبر ده تأصيل ايه؟ تأصيل للظلم والتعذيب الذي يقوم به. لو اي واحد قال له انت بتظلم الناس وبتعذبهم وبتبهدلهم وما الى ذلك، يقول له لا، تلي في ذلك اسوة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كتمان العلم أي كتمان هذا الحديث عن الحجاج كان مصلحة ولا غير مصلحة؟ كان مصلحة، كان مصلحة. ماشي يا أخي الحبيب. ما يجيش مثلا رجل فاسق وهذا الرجل الفاسق بيعمل عمل ما بمقتضاه يمكن أن يظهر على عورات المسلمين، تحدثه بحديث الضعينة التي هددها الصحابة إما أن تخرج الكتاب أو أن نفتش الثياب، لو أخبرته بهذا الحديث لكان في ذلك دليل على جواز تفتيش المرء. إذن كتمان هذا الحديث عن أمثاله هو الأصل. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان بيقول إنها هنا لعلم، وأشار إلى صدره، لو قلته لدق هذا، وأشار إلى ماذا؟ إلى عنقه. إذن هناك بعض العلم كتمانه ضروري، كتمانه ضروري. وهناك كتمان يكون من أجل مصلحة. لو افترضنا لو أن قوما من الكفار أسروك وأرادوا أن يستبينوا منك مثلا على مواقع المسلمين وعلى أحوالهم وما إلى ذلك، وأنت تعلم هذه الأشياء، هل تخبرهم بذلك العلم أم تكتمه؟ تكتمه. لماذا؟ للمصلحة. فتارة يكون كتمان العلم لحاجة وتارة يكون لمصلحة. نأتي بعد ذلك لباب، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني. والحديث الأول وهو حديث عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يبقى قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى لغاية القرن الايه الرابع، لغاية القرن الرابع. وهذا الحديث إسناده صحيح عند الترمذي وعند أحمد وعند غيرهما. القرن يطلق على معنيين، المعنى الأول المئة المجتمعة من السنين، مئة سنة على بعضهم يسمى ذلك إيه؟ قرنا. ويطلق القرن على الجيل من الناس، الجيل من الناس يعني مثلا جيل الآباء ده قرن، يبقى قرن الآباء. طيب الجدود يبقى ده قرن الايه؟ الجدود، يعني الجيل بتاع الجدود. طيب أبو الجدود يبقى دول قرن جيل، وهكذا. فالناس أجيال أي قرون، الناس أجيال أي قرون. والمقصود خير الناس قرني أي الجيل، ليس المقصود به المئة سنة، ولكن خير الناس ذلك الجيل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل تابعيهم ثم جيل تابعيهم، هذه الأجيال الفاضلة بنص هذا الحديث. وهناك تعليق إن شاء الله سأذكره بعد سرد بعض هذه الأحاديث. الحديث التالي له مباشرة أيضا حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ده رواية ثانية، خير الناس قرني ثم الذين إيه؟ يلونهم. يبقى قرن واحد فقط بعد قرن الصحابة، يبقى الصحابة والتابعين. ثم نأتي بعد ذلك هذا الحديث أصله عند الإمام مسلم عليه رحمة الله، الحديث رقم 1472 هو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا إسناده صحيح، ورواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم كلهم من حديث عبد الله ابن مسعود. يبقى عندنا مرة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم اثنين، وبعدين قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعدين مرة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جيد، هل هناك تعارض بين هذه الأحاديث لا سيما أنها وردت من طريق عبد الله بن مسعود؟ يمكن أن يجاب عن ذلك أن هذا الحديث تعددت قصصه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث في غير مرة، فمرة قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه، ومرة أخرى في مقام آخر في سياق آخر قال ثم الذين يلونهم فقال الثالثة، وفي سياق ثالث قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يمكن أن يكون ذلك محتملا. ومن حيث المعنى لا تعارض بين هذه الأحاديث، لا تعارض بين هذه الأحاديث، فهناك حد أعلى وهناك حد أدنى في هذه الخيرية. من الخير الناس قرن، يبقى الخيرية العظيمة المطلقة موجودة فين؟ في قرن النبي صلى الله عليه وسلم. طب القرن الذي بعده أدنى منه حظا، أدنى منه حظا. طب والذي بعده أدنى منه حظا، والأخير أدنى من الثلاثة في الحظ. فهنا الأمور متفاوتة، وعندما تنظر في الحقيقة تجد أن جيل الصحابة، أن جيل الصحابة جيل فريد غير مكرور، جيل فريد غير مكرور، يعني لم تر البشرية مثل جيل الصحابة من لدن آدم إلى يوم أن تقوم الساعة. جيل فريد بالفعل غير مكرور. انظروا كيف بذلوا وما فعلوا، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. الباب الذي بعد ذلك باب في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يبقى كنتم خير أمة، كنتم المخاطبون بذلك والمعنيون بذلك الخطاب المهاجرون من مكة إلى المدينة. وهذا الحديث حديث إسناده صحيح، رواه ابن أبو شيبة وكذلك عبد الرزاق في مصنفه. وهذا تفسير من عبد الله بن عباس، يعني هذا الأثر تفسير من عبد الله بن عباس، ولا يمنع أن يكون داخلا في الخيرية غير المذكورين، فهذا تفسير من عبد الله بن عباس. والأصوليون يقولون الحجة إنما هي في رواية الصحابي لا في رأي الصحابي. يعني افترضنا إن هناك رواية الصحابي تعارضت مع رأي الصحابي، ماذا نصنع؟ لا تعارض ولا خلاف، فإن الحجة إنما في روايته لا في رأيه. ليه؟ لأن الصحابي ربما ينسى، والصحابي ربما يتأول. ومثال ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نسي حكم التيمم حتى ذكره به من؟ عمار رضي الله تعالى عنه. وقد يتأول الصحابي، كما تأول ابن مضعون قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فأجاز لنفسه أن يشرب الخمر، قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ورفع الجناح معناه الإباحة وعدم المؤاخذة، رفع الجناح معناه عدم المؤاخذة، معناه إباحة الفعل. لا جناح عليك أن تزورني في أي وقت، يبقى لو زرتني في أي وقت إن شاء الله يكون حتى قبيل الفجر، هذا مباح لك. إذن رفع الجناح معناه رفع المؤاخذة، معناه الإباحة. ففهم من هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذن يجوز للمؤمن العامل للصالحات أن يشرب الخمر لأن ذلك الأمر عليه مباح. فالمؤاخذة مرفوعة عنه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. يبقى أي حاجة عاوزين يشربوها يأكلوها مباح لهم طالما أنهم إيه؟ أنهم مؤمنون يعملون الصالحات. وعند ذلك فهمه عمر رضي الله تعالى عنه قائلا: أما علمت أنك لو آمنت واتقيت وعملت الصالحات ما شربت الخمر؟ ما تعرفش إن أنت لو آمنت واتقيت وعملت الصالحات ما شربت الخمر؟ ففهم عمر رضي الله تعالى عنه الآية على وجهها، بينما تأولها ابن مضعون رضي الله تعالى عنهما. وحد حد شارب الخمر، إذن دلوقتي ممكن للصحابي، الصحابي مرضي عنه والصحابي موثق وعدل وفيما يخبر لا يظن فيه إلا الخيرية، ولكن ربما يصيبه وهم أو ربما يصيبه نسيان فيكون الآخر مذكرا له. ولذلك علم الصحابة ليس علم الواحد ولكن علم المجموع، دي مسألة مهمة جدا. علم الصحابة ليس علم الواحد ولكن علم المجموع، فهذا يذكر هذا وهذا يعلم هذا. يبقى ممكن تجد مثلا يعني عندنا أكثر من 100,000 نفس من الصحابة توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كل الصحابة 100,000 على قدم واحدة في العلم والفهم؟ لا يمكن، لا يمكن، بل كانوا متفاوتين في العلم وفي الفهم. فالعالم يعلم الجاهل، ها، والفاهم يوقف المتأول، وهكذا كان الصحابة. إذن علم الصحابة ليس موقوفا على أبي بكر ولا على عمر ولا عثمان بأحدهم، وإنما هو مجموع علم الصحابة جميعا، الحديث الذي بعد ذلك:
هل يفهم من ذلك أن فعل الصحابي ليس بحجة إلا إذا تكرر في محضر أو محضر من مجموع الصحابة ولم ينكروا عليه تكرار الكلمة؟
بالنسبة لهذه المسألة فيها نزاع بين الأصوليين، قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ الجمهور على أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا كان قولا قد ذيع بين الصحابة فلم ينكروه. وهذه صورة من صور ما يسمى بالإجماع السكوتي، يعني من صور الإجماع السكوتي أن يستفيض قول الصاحب عند القوم فلا ينكرون، فيكون عدم إنكارهم لهذا القول موافقة عليه، ولكنه لم يصرحوا بهذا فيكون ذلك السكوت موافقة، فيسمى ذلك بالإجماع السكوت. الجمهور على اعتبار أن الإجماع السكوت حجة، لكن الإجماع الأصولي على أن إجماع الصحابة الصريح حجة، وسدل على ذلك بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي: ويتبع غير سبيل المؤمنين دلة على الإجماع، فسبيل المؤمنين هو الإجماع، وهنا مسألة أخرى في الإجماع الصريح، لا بد في الإجماع الصريح من مستند، لا بد في الإجماع الصريح من مستند، والمستند هو النص، المستند هو النص، فلا بد أن يكون الإجماع متكئا على نص، فكل من ادعى الإجماع من غير نص فإجماعه فيه نظر. ولذلك قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، يقصد بذلك من ادعى الإجماع من غير نص، وقد يقصد من ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة فقد كذب لتعذر ذلك، فما زال الناس متفرقين في الأمصار، فيكون اجتماعهم على القول الواحد يكون متعذرا متعسرا، فلعل القولين دولت ما ذهب إليهما أو ما يمكن أن يتوجه بهما قول الإمام أحمد. فقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف فالأرجح أنه حجة، ويتأيد ذلك القول إذا عضد، يعني لو افترضنا مجموعة من الصحابة عضد بعضهم بعضا وليس لهم مخالف إذا أقوى أفضل. طب افترضنا لو أن الصحابة اجتمعوا على قولين، المسألة فيها قولين والصحابة اختلفوا على هذين القولين ولم يحدث هناك قول ثالث، هل يجوز إحداث قول ثالث بعدما اجتمع عليه الصحابة؟ هذه المسألة فيها نزاع، ولعل الأوفق أنه لا يجوز، ولعل الأوفق أنه لا يجوز. الصحابة اجتمعوا على قولين خلاص خلاص، ولكن هذه مسألة مضمونة، يعني أمثلتها قد تكون نادرة، أمثلتها قد تكون نادرة، لأن الصحابة من عادتهم أنهم رجعون، يرجع بعضهم إلى كلام بعض. طيب لو تعارض صحابيان أيهما أولى بالحجة؟ ليس أحدهما بأولى بالحجة من أخيه، لأن هذا صحابي وهذا صحابي، إلا إذا كان من المبرزين المعروف عنهم العلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد وأبي موسى عامر بن قيس، فهؤلاء ممن اشتهر عنهم العلم والفتية والفقه ونحو من ذلك، فهؤلاء إذا عارضهم من لم يعرفوا بهذا الفن فالحجة تكون معهم إن شاء الله. الحديث في باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، وطبعا من رآني هنا من الصحابة في اليقظة لا في المنام، واليقظة هنا هي اليقظة الحقيقية، لأن بعض المتصوفة الآن سامحهم الله يؤمنون بأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، يعني يبقى قاعد كده على الكنبة كده ها، ويتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم داخل عليه يسلم عليه يقول له ازيك وحوالك ايه وانت عامل ايه والاولاد عاملين ايه ويتكلموا مع بعض. ده كلام لا يمكن، شيء لا يمكن، يعني هذا من باب تلبيس الشيطان والعياذ بالله. ولكن يمكن أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه وشكله فقد رآه حقا. ليه؟ لأن الشيطان لا يتمثل به. أما أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة فهذا أمر محال. ولذلك الوصية كان بتاعت واحد اسمه الشيخ أحمد اللي هو خادم المسجد النبوي، وكانت منتشر انتشار كبير جدا، قال إنه بينما ما بين النوم واليقظة دخل عليه رسول الله، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا شيخ أحمد أنا بحبك وأقول لك وصية، اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله 10 مرات ووزعهم على إيه؟ على أمة لا إله إلا الله، وقول لهم أنا بحبكم وأنا وما إلى ذلك. الشيخ أحمد بقى بيقول إن هو صحى من اليقظة، صحى من اليقظة، فراح كاتب 10 نسخ ووزعهم. ففي هناك راجل تاجر كتب 10 نسخ ووزعهم، كان راجل تاجر بسيط بتاع شنطة، بقى راجل مليونير وأكبر تاجر في المنصور. وراجل تاني استهون بالبتاع دي، كان راجل أكبر تاجر في بر مصر كلها، لما استهون بالبتاع دي اتدهور تجارته، بقى بيقف على باب الشيخ حسنين، واخد بالك كده. وراجل ظابط عمل كده اترقى ترقية استثنائية لغاية لما بقى لواء، وراجل كان لواء جردوه من المناصب بتاعه وضربوه بالشلوك. بالفعل كان ده موجود جانا بس بهذا المعنى. طبعا هذا كان غير صحيح يا أخواني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي لأحد في اليقظة. أمله من ده؟ لعله الشيطان، لعله الشيطان هو الذي يلبس عليه ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان في مصر، فخرج جيش إلى ملاقاة التتر، فلما اقترب الصفان كاد الوهن أن يخرج أمن المؤمنين فكادوا أن يرجعوا. إيه اللي حصل؟ تبدى لهم شيخ الإسلام للجنود المسلمين دول وحثهم على الجهاد وحلف لهم بالله أن الله تعالى سينصره وشجعهم على القتال، فتشجعوا وقاتلوا تتر فغلبوهم. فلما رجعوا ابن تيمية قالوا: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لقد ثبتنا وأرشدتنا ونصحتنا، ولولا أن الله تعالى أعاننا بك لهزمنا وكسرنا. وكان ابن تيمية لم يخرج من بلد، قال: والله ما كنت معكم ولا شهدت معكم يعني هذه المعركة، وإنما ذلك جني من مؤمن الجن أراد أن يشجعكم. يبقى ممكن بالفعل أن جني يتمثل بصورة أي شخص لكي يفتن أو لكي يثبت أو نحو من ذلك. وهناك قصص كثيرة في هذا الباب. ولو فتحنا باب القصص الذي يتشكل فيه الجني ويبدو لبعض الناس لكان هذا الباب بابا واسعا ممتعا لكم، وفي الوقت نفسه هو مخيف لبعضكم. لأني لازلت أذكر أحد المشايخ، كلام ده كان في الثمانينات، أتى إلى الجماعة الشرعية هنا بالمنصورة، وهذا الرجل في بداية أمره كان يقرأ القرآن بصوت عذب كأنك تسمعه غضا طريا. ثم بعد فترة بدأ يتكلم ذلك الرجل عن الجن وعن اللبس وما إلى ذلك، وبدأ يقول إن ممكن إن أنت تبقى تسمع حاجة أم وعى أعلم إن الجني هو اللي حرك الورقة أو هو اللي وقع الحل أو ما إلى ذلك. لدرجة وكنا طلبة في المدينة الجامعية، وأنتم تعلمون كل أوضة فيها 3 والعنبر فيه 50 أوضة، يعني الجناح فيه 150 بني آدم. كان الطالب إذا أراد يدخل الخلاء بالليل يصحي كل العنبر ده كله يصح، ويروح مع دورة المي ويوقف يفتح الباب بتاع الدورة وكلهم أفاهم لوشه ويقضي حاجته وهو الباب مفتوح من شدة الرعب. سبحان الله. فالمسألة لا نريد أن نحن لا ننفيها ولا نريد أن نفخمها، الاعتدال والقصد. الجن حقيقة، وتمثل الجني ببعض الأناسي حقيقة، وتمثل الجني ببعض الدواب كالأنعام والشاء هذا كله موجود وأتت به النصوص والأحاديث. ودعنا من أخبار الناس وحكاياتهم. عندنا حديث أبي هريرة عندما كان على بيت مال المسلمين فأتى حاث يحث الطعام فمسكه في أول ليلة ثم دعني فإن لي عيالا أعولهم فتركت ليلة الثانية ثم الثالثة دعني لن أدعك سأرفع عنك طب دعني لو علمتك بعض كلمات لو قلتها عندما تأخذ مرجعك من النوم لن يمسك الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ. قال ما قال آية الكرسي؟ أبو هريرة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدث كذا كذا. قال صلى الله عليه وسلم صدقك هو كذوب إنه إيه الشيطان. إذن الشيطان أتى في سورة إيه حاث أي بشر رجل يحثو الطعام كي يطعم أهله وأولاده. فبعض الذين يقولون نرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة ما يدرينا لعله جني أوهمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط زي الرجل اللي بينام ويقول لك إيه أنا رأيت في المنام رسول الله وبيقول لي ابن المقام في المكان الفلاني فأنا همشي تابع رسول الله وهو ليس برسول الله. نقول له هل رأيته بعينه؟ طب قل لنا أوصف ما رأيت. لا يستطيع أن يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ذلك جني أراد أن يفتنه وأراد أن يهيجه عن الحق لا إلى الحق. فنسأل الله تعالى العافية. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني. من أي الذي رآني. عندنا حديث ابن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبا. من رآني وصاحبا. طيب والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى. من رآني وصاحب من صاحبني اللي هو الجيل الثاني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى. من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. وهذا حديث إسناده صحيح. هذا دليل على وجود الخيرية في هذه القرون الفاضلة الأولى. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصيكم بأصحابي. عن جابر قال خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال في خطبته قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا حديث إسناده صحيح عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وهنا الحث على الإحسان إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. أيضا في الحديث الذي يليه وهو حديث قبيصة ابن جابر قال خطبنا عمر ابن الخطاب بباب الجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيام فيكم فقال يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي. يعني يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث حديث إسناده صحيح رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عليه رحمة الله. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستوصي بصحابته وبتلاميذهم من بعدهم ومتابعون أن نستوصي بهم خيرا. هنكتفي بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم في المجلس القادم سننهي الباب المتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الأحاديث تجعلنا أكثر حبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر حرصا على الترضي عنهم وعليهم والدفاع عنهم ونصرتهم والإمساك عما شجر بينهم، فهذه طريقة الاستقامة وهذا سبيل النجاة. والذين ينحرفون عن هذا السبيل إنما ينحرفون عن سبيل الهداوة إلى سبيل الغواية والعياذ بالله.